بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في أدلة القائلين بالقياس. الدليل الرابع العقل، واستدلوا به من وجهين. الوجه الأول تعرضنا له، إن الأحكام الشرعية مستندة إلى المصالح، فإذا رأينا هذه المصلحة وهذه العلة موجودة في المسكوت، يعني في الفرع، فنجري الحكم من الأصل إلى هذا. هو دليلهم الأول. قلنا إن كانت العلة منصوصة هذا لا كلام فيه، وإن كانت العلة ظنية فهو محل الكلام، كيف تجعله دليلا؟ هو هذا محور البحث. أما الدليل الثاني ما يرجع في الحقيقة إلى الانسداد، يعني البيان الثاني، البيان الثاني للتقريب الثاني للدليل العقلي، هو ما يرجع في الواقع إلى مقدمات الانسداد. والحاصل إن الحوادث، الموضوعات الخارجية، إن الحوادث والوقائع في العبادات في المعاملات وهل مجرى، هذه كثيرة غير قابلة للحصر. هذا أولا. الحمد لله رب العالمين، سلمكم الله. ثانيا، نعلم أنه ليس لكل حادثة وواقعة نص، بل لا يتصور وجود نص لكل واقعة وحادثة. فالنصوص متناهية والحوادث غير متناهية، ولا يتصور ضبط غير المتناهي بالدليل الأدلة المتناهية. فيعلم قطعا أنه يعتبر القياس والاجتهاد حتى لا تبقى الحوادث بدون حكم، وحتى يكون الاجتهاد هو الحل لكل حادثة. ما أدري الاستدلال توضح يعني.
على هذا الدليل.
نعم.
يعتبر كل الذنوب والقياس.
من أحسنتم. يعني نقول في مقام الجواب أنه على هذا التقريب من الاستدلال فالمعتبر كل الظنون ولا خصوصية للقياس، فالدليل أعم من المدعى رحمكم الله. هل تلتزم؟ أما شيخ الأستاذ في مقام الجواب يأتي بجوابين. الأول: وإن كان باب العلم منسدا إلا أنه باب العلم غير منسد، وذلك لأجل ورود الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام. أقول لشيخ الأستاذ إن هذا الجواب لا يقنع الطرف المقابل، لأنه لا يلتزم برواية أهل البيت، إذ لا يرى أسنادها معتبرة، بل لا يعمل بروايات بعض من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثم الأستاذ يأتي بجواب ثاني، يقول: حتى ولو سلم انسداد باب العلم، لكن عندنا أدلة خاصة تمنع من العمل بالقياس. إذن للدليل الثاني، السلام عليكم، للدليل الثاني لا يلا يعني دليل العقل، دليل العقل له تقريبا زين، يعني دليل ثاني. دليل الثاني ما هو؟ باب العلم منسد، فنلتجئ إلى العلم. جواب أجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أجبناه، أن الدليل أعم من المدعى ويلزم حجية كل الظنون، فهل تلتزم؟ الجواب الثاني لشيخ الأستاذ أنه حتى إذا انسد باب العلم فباب العلم مفتوح. جواب الثالث: على فرض نعم انسداد باب العلم وجواز الالتجاء إلى باب العلم، لكن القياس خارج، وذلك استنادا إلى الروايات. إلى هنا انتهى البحث عن القياس. وأما البحث عن الدليل العقلي الظني الثاني وهو الاستحسان، والبحث في الاستحسان من جهات: الجهة الأولى معنى الاستحسان، الجهة الثانية الآراء في الاستحسان، مرفوض مقبول في تفصيل، الجهة الثالثة الأدلة من الطرفين، يعني القائل بالجواز ما هو دليله، والقائل بالنفي أيضا ما هو دليله. هذه هي المحاور التي لا بد من البحث عنها وفيها في هذا البحث. أما المحور الأول، تعريف الاستحسان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي: عد الشيء حسنا، هذا يسمى استحسان. والمعنى الاصطلاحي عرفوه بتعريف. التعريف الأول: ما يستحسنه المجتهد، ما يراه حسنا، هذا ما في المستصفى جزء الأول صفحة 274. التعريف الثاني: انه هو الالتفات الى المصلحه والعدل بناء على هذا التعريف. الاستحسان يكون اصل مستقل للتشريع والتقنين، هو الالتفات الى المصلحه، المصلحة والعدل، هذا هو أصل. فحينما يلتفت المجتهد إلى هذا الأصل فيجعل الحكم على ضوئه. هذا ما أشار إليه القرطبي في بداية المجتهد الجزء الثاني صفحة 149. المعنى الثالث، يعني التعريف الثالث، الاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، يعني أوفق بحال الناس بمقتضى القياس. لابد أن يكون الفقاع أيضا خمر، لكن الناس تشرب، فإذا قلنا هذا ليس بجائز فيقع في عناء مثلا. بمقتضى مثلا أمثلة، بمقتضى القياس مثلا، دعنا عن دليل، أخت الزوجة هذه غير محرم، بنت العم، بنت الخال، مدري كذا غير محرم، لكن الآن الناس هكذا يعيشون في قرية، في بيت، في مدري منزل، فإذا قلنا بأن هؤلاء غير محرم هذه ليس لمصلحة مثلا الناس، مقتضى القياس الحرمة، لكن مقتضى نعم ما هو أوفق بحال الناس عدم الحرمة، فنترك القياس ونعمل بأي شيء؟ بالاستحسان. واقعا واقعا إذا كان مستند التشريع هو هذا، ما استقر حجر على حجر، أصلا في اللوح المحفوظ ما موجود شيء. كل ما يستحسنه هذا المفتي، سيما مفتي الطرف المقابل، يكفيه أن يقرأ أبوابا من كتاب البخاري فهذا يصير مفتي. انظر الفتاوى التي تصدر والتي تندى يندى له الجبين. إجمالا التعريف الثالث ما هو؟ إن الاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق لحال الناس، مراعاة حال الناس، يعني يوم من الأيام حالهم يقتضي أنه مثلا يترك الصلاة فليترك. يعني الملاك مزاج الناس، رضا الناس، رضا الناس، مراعاة حال الناس، رضا الناس غاية لا تملك. فهذا التعريف يفهم منه أن الاستحسان استثناء من القياس، معلوم؟ مقتضى القياس حرمة الفقاع، حرمة النبيذ، إلا إذا كان مصلحة الناس وما هو أوفق بحال الناس خلاف القياس، فيأخذ بخلاف القياس. بالتالي استثناء حاكم أو غير حاكم، بالتالي استثناء، إما خروج موضوعي خروج حكمي بلسان نعم رفع الموضوع هذا نتيجة، شو هو استثناء.
لابد أن نرى في أي موضع يستند إلى الاستحسان، الموارد التي
لا دليل، يعني إذا في نص خاص بعد ما يمكن. أما الأقوال، لاحظوا هذا تعريف نعم الاستحسان. أما الآراء في الاستحسان، أولا الاستحسان على قسمين، استحسان قطعي واستحسان ظني. بالنسبة إلى القطعي لا كلام في حجيته بناء على الحسن والقبح، أحسنتم، العقليين وقاعدة الملازمة بين حكم العقلي وحكم الشرع، هذا قطعي لا كلام فيه. حسن العدل، قبح الظن، لا كلام فيه. فالكلام في الظني من اختلفوا في الاستحسان، يعني في الظني. نقل عن مالك في مدح الاستحسان انه 9 أعشار العلم، انظر حاشية الدسوقي على شرح الكبير الجزء الثالث صفحة 479، انظر الموسوعة الفقهية الميسرة حفظ الله المؤلف ووفقه لإتمامه، الموسوعة الفقهية الميسرة الآن اللي عندنا 13 مجلد، ممكن بعد 7 أجزاء، لكن هذا العدد الله يعلم مدى تعب هذا المؤلف ومدى جهده. أتذكر أنه بدأ بتأليف هذا المشروع نعم الموسوعة قبل الثورة الإسلامية، قبل الثورة الإسلامية كنا في خنصار، فبدأ بهذا المشروع، يعني لا يقل عن 39 سنة. 39 سنة كم مجلد؟ 13 مجلد. وأنا أدري أنه صرف عمره في تحقيق هذا المشروع، لكن بعد باقي. فأنا بهذا اللسان الكال أدعو بالخصوص للبعض، من الذين أدعو له بالخصوص شيخنا المؤلف الشيخ الأنصاري، وهنا أيضا أدعو وتؤمنون إن شاء الله، أدعو له بالحفظ واستمرار الحياة والصحة والسلامة لكي ينجز هذا المشروع الذي قام به. وحقا أقول أنه فخر الفخر للطائفة والمكتبة الإسلامية خالية وبحاجة إلى هكذا إنجاز. المهم هناك تعرض لي هذا القول إن الاستحسان عند مالك 9 أعشار العلم، لكن عندنا من فيه؟ انظر رسائل الشريف المرتضى جزء الأول صفحة 6، انظر السرائر جزء الثاني صفحة 170، هناك لعلمائنا موقف من الاستحسان، كما أن الموقف السلبي من هذا الدليل يعني الاستحسان منسوب إلى الظاهرين أيضا من أهل السنة. انظر كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، هناك نسب إلى أهل الظاهر إنكار التمسك بالاستحسان كدليل. نقل عن الشافعي على ما في المستصفى جزء الأول صفحة 274، نقل عنه أنه قال من استحسن فقد شرع. هذا ذو حدين. أحسنت. في مع يعني احتمالين اختلف الشراح في المراد من هذه الكلمة هذه الجملة. ففي الفتوحات لابن العربي الجزء الثاني صفحة 168، إن للاستحسان مقاما عاليا كمقام الأنبياء وتشريعاتهم، فمن استحسن فقد شرع، يعني كأنه بلغ رتبة الأنبياء. مش لفينا بس الفتوحات. الشيخ الأستاذ يقول الإنصاف أن هذا دليل على هذا في الواقع ذم وليس مات كما فهمه نعم ابن العربي، ولذلك صنفوا وعدوا واعتبروا الشافعي من النافين للاستحسان. أما على تفسير ابن العربي فليس من النافين بل من المثبتين. انظر كتاب الأم للشافعي جزء السابع صفحة 313. عندنا وقت إن شاء الله، تم الوقت والحمد لله.